مونتي كارلو الدولية، كافي شو غادة الخليل، باسم سلوم، مساحة حرة.
الرسائل الخليجية، الكتاب الخامس في سلسلة كتبنا الجماعية التي بدأناها بباريس كما يراها العرب، الرسائل الدمشقية، المئوية الثانية للقضية الفلسطينية، والرسائل المغربية. كتاب حرره وشارك فيه 22 كاتبا عربيا من بلدان مختلفة، أشرف عليه الإعلاميان فيصل جلول وسامي كليب. الرسائل الخليجية التي سندخل بقضية إصدار هذا الكتاب من أبرز أهداف وربما ورسائل الجميلة، لعلنا بين قلة لم تفقد الأمل ولا فقدت أريج التواصل ولا صدقت أن ثمة فرقة لا عودة عنها، فانطلقنا مما نعرفه ونحترفه أي مهنة الكتابة وذهبنا إلى مدن العربية. أستاذ فيصل جلول، أهلا وسهلا فيك ببرنامجنا.
صباح النور، أهلا وسهلا بجهادنا.
صباح الخير، شكرا كتير لألكم، وأنا سعيد بالإطلالة عبر كافي شو. كما هي العادة دائما أنتم يعني على صلة بكل جديد وبكل مفيد.
أستاذ فيصل، الباحث اللبناني في أكاديمية باريس للجيوبوليتيك بيروت، أخذنا عقلنا، عضو مؤسس ومسؤول في عدد من المنتديات والمؤتمرات والجمعيات العربية، طبعا مقيم في باريس، ولديك العديد من المؤلفات. وأيضا الدكتور سامي كليب، الإعلامي والكاتب السياسي المعروف والذي لديه باع أيضا طويل في البرامج الإعلامية الثقافية، مؤسس ورئيس تحرير موقع خمسة نجوم، المتخصص بالسياسة والثقافة والبيئة، ومدرب محترف لفنون الإعلام والصحافة والتقديم الإذاعي والتلفزيوني، وصدر له العديد من الإصدارات. حضراتكم اتنيناتكم مشرفين على هذا الكتاب الذي هو بجزءه الخامس، وهذه المرة طبعا أيضا الكتاب العرب هم الذين يعني تم اختيارهم للحديث عن مدن خليجية. لاحظنا كما ذكرتم أنه في ربما أكثر من مدينة تم تكرارها، طبعا هو يمكن لثقلها بالمنطقة أو لأنه كمان كان في صعوبة بالاختيار.
هو بالواقع الفكرة بالأصل هي أنه نعمل كتب تكون صلة وصل بين العرب في المشرق، في المغرب، بالخليج، بوادي النيل، بكل مناطق التواجد العربي. هالصلة الوصل كان بقرون ماضية يحققها مثقف، نوع من المثقفين مثل ابن بطوطة مثلا، اللي كان يقضي 20 سنة تيعمل كتاب على رحلة، أو أكثر من 20 سنة تيعمل كتاب على رحلة. طبعا كان عصر آخر، والبنية التحتية للمعرفة كانت محدودة والتواصل كان محدود. الآن نحن نستفيد من كل هذه الثورة في المعلوماتية ووسائل التواصل لكي نكون صلة وصل بين عرب. مع الأسف تقطعت المواصلات بينهم وغلبت السياسة التناحرية على علاقاتهم، وانخلق مكان لابد من يعني استشرافه اللي هو الناس. لذلك نحن عم نعمل بهالسلسلة هاي كتب للناس، مش للدول ولا للرؤساء أو الزعماء. عم نعمل عن مدن الناس، عن حياة الناس، عم نعمل شيء مثل له علاقة بأدب الرحلات.
نعم،
بحيث أنه كل كاتب يتحدث عن مكان أو عن مدينة تكون هذه المدينة له، يعني تقرأ النص
كأنه بيشعر
كأنه له، وليست مدينة ويكيبيديا مثلا أو مدينة الأرقام والمعلومات الموجودة في الإدبارات أو في القوامس.
تجربة شخصية أكثر مع هذه
تجربة
يعني.
شخصية، وفيها المشاعر، فيها الإنسان، فيها الروح الخاصة.
بس لاحظت كمان أستاذ فيصل بهالكتاب أنه كأنه مطلوب كان من كل كاتب أن يعود إلى التاريخ وأن يقدم نبذة عن هذه المدينة أو تلك، يعني في مرجعيات تاريخية.
نعم، هيدا صحيح، في إطار للمدينة. أي موضوع بدك تحكي عنه بتحدد الإطار تبعه، بتقولي هالمدينة هاي عدد سكانها كذا، واقع بمحل كذا، الإطار ضروري. أما دخول في هذا الإطار يعني استخراج إذا بدك ما هو إنساني في هذا الإطار، ما هو معيوش، ما هو غير منتبه له في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل، هذا كان يعني أهم الكتب. تجربة شخصية، كيف واحد لما يدخل على مدينة
بيرى عنها قبل ما يروح يعني مثلا،
بأي عين بيشوفها هو لما يفوت عليها.
وعم نحكي عن كتاب محترفين يعني اللي شاركوا يعني
يجيدون يجيدون صنعة الكتابة، وهذا أمر في غاية الأهمية. هلأ بالنسبة للخليج، دول المدن الخليجية كان في بالبداية لابد اسمحوا لي نشكر دار أنطوان ونوفل على إصدار هذا الكتاب، لأنه هو الإصدار الأول بهذه السلسلة عند نوفل.
نعم.
لأنه الكتب الماضية أصدرناها في بدار الفارابي،
وهي تدخل في إطار أدب الرحلات.
نعم، أدب الرحلات. نعم. هاي تجربة جديدة مع دار نوفل.
نعم.
ونشكرهم على يعني الاعتناء بهذه التجربة وإخراج الكتاب بطريقة يعني فضلة وجيدة وممتازة. إذن للعودة، نقول بأنه مدن الخليج غالبا ما هي مدن الناس، أتحدث غالبا ما هي مقدمة بالإعلام بطريقة فيها الديكور أكثر من المضمون، وفيها فيها النوع من الوصف الدعاوي أكثر من الوصف الإنساني المعيوش. فجردنا هذه المدن من الإطار الدعاوي أو الإطار إذا بدك الواجهة العرض، ووضعناها بما هي مدن فيها حياة لناس كان عندهم تاريخ، وصلوا من مكان لمكان وعندهم تجربة غنية جدا اسمها التحديث والحداثة. قبائل، مجتمع قبلي، مجتمع عشائري كان موجود وصار محطوط بإطار تحديثي ربما من أعلى درجات التحديث. كيف يتعايش هذا المجتمع، كيف تتعايش هذه المدن مع الحداثة، بأي شروط، هيدا الشيء منشوفه بنصوص الكتاب، منشوفه مفرق ومنشوفه مثلا بنصوص خاصة، لأنه الكتاب قسمين، قسم له علاقة بالمدن وقسم تاني له علاقة بموضوعات عامة مثل النفط، مثل الثقافة، مثل أدب المرأة، مثل الأغنية حتى لا كنا عم نحكي
عن الموسيقى الخليجية.
الموسيقى الخليجية مثلا أحد النصوص اللي أنا كتبته يتعلق بالتخاشم. التخاشم هو التقبيل بالأنوف.
نعم، هيدي من العادات والتقاليد. نعم،
التقبيل بالأنوف ما زالت قائمة حتى اليوم. لا بتحول عن دونها لا مرض زكام ولا أي مرض آخر، تبقى هذه العادة قائمة، والكبار والصغار يعني يمارسونها. ليس في كل دول الخليج، وإنما في الإمارات العربية المتحدة مثلا ما زالت طاغية، في الكويت بعض القبائل، في السعودية قبيلة أو اثنين، في عمان ربما أقل. والتقبيل بالتخاشم يعني التقبيل بالأنوف يقاوم الحداثة. يعني كل وسائل التحديث الموجودة لم تمنع هذه الظاهرة من الاستمرار.
نعم.
ومن الانتشار، وهم حريصون عليها. طيب. للقول بأنه نحن مختلفين في القبلة الفرنسية اللي صارت قبلة عالمية، وفي التقبيل
هلأ ممنوع التقبيل يا فيصل.
طيب، بعيدا عن التقبيل، إنما منحكي عن هالمدن والكتاب يلي زاروا هالمدن، هل كتبوا عنها كزائر، كسائح أم كمقيم؟ لأنه في أشياء يراها سائح لا يراها المقيم والعكس أيضا.
نعم.
يعني
هون لابد من الاعتراف أنه في تفاوت حسب تجارب الكتاب. يعني بعض الكتاب عاشوا هناك، يعني في كاتبة موجودة بالسعودية وكتبت عن العلاقات الداخلية بالسعودية وعن الحداثة بالسعودية. في كاتب آخر كتب عن تحديث بكل الخليج، ما زار الخليج بس موضوعه كان له علاقة بظاهرة موجودة يمكن دراستها عبر الأرقام والمعطيات. أنا أتحدث عن نصوص الميدانية للكتاب اللي كتبوا عن مدن.
تمام.
بعض الكتاب بالفعل زياراتهم كانت قليلة لهالمدن اللي كتبوا عنها، لكن شغفهم فيها عبى يمكن النقص بالتجربة. بعض الكتاب الآخرين كان عندهم تجربة طويلة، مثلا صديق سامي كلاب عنده تجربة كتير طويلة بالإمارات.
نعم.
وتحدث عن دبي بطريقة مستفيضة وفيها المعلومة فيها الانطباع. في معنى كاتب مغربي هو نائب رئيس الأسكوا ببيروت، عاش بأبو ظبي للمرة الأولى بالنص تبعه، اللي هو يعني بي 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 بيلقي الضوء على هذه المدينة كما لم يلقى من قبل، أنه عندما الظبي بحث عن الماء فوجد الماء في مكان فكانت أبو ظبي.
نعم.
يعني كانت
هو هون التسمية
من, 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 من هذا المكان، وهو شخص عاش بأبو ظبي كدبلوماسي وكتب نص غني بتفاصيله وبملاحظاته.
أستاذ فيصل جلول، الرسائل الخليجية، يعني بما أنك عم تتحدث عن الكتاب وانطباعاتهم، ولكن الأغلب طبعا تحدث الكتاب بشكل عام عن تجارة اللؤلؤ اللي كانت هي سائدة في في الخليج قبل اكتشاف النفط، واللي كانت هي أساس الاقتصاد العائلات. أيضا يعني كمان ألقوا الضوء على قساوة الخليجي، لأنه اللي كان هو يسافر لأشهر من أجل اصطياد اللؤلؤ اللي كان بعيد عن عائلته. كل هذه قساوة البحر أيضا جعلت من الخليجي إن كان رجلا أو امرأة، لأنه الامرأة كانت هي كمان تتولى إدارة منزلها بغيابه، فكان في تركيز كتير على هذه التجارة اللي يعني غطى عليها النفط ولم تعد موجودة،
اللي كانت
يعني
غادة تأثر على شروط حياة الناس. يعني حسب الضعف الديموغرافي الموجود بالخليج كان واحد من أسبابه طبعا طبيعة وقساوة العيش والاقتصاد اللؤلؤ اللي هو اقتصاد محدود كان يأمن الحد الأدنى للعيش بالخليج.
نعم.
وبالتالي ما يتيح للناس يعملوا بنية تحتية بالصحة وبالتربية وإلى آخره. النفط قلب الحياة رأسا على عقب
طبعا. هي هذا الجميل، انه مش بس النفط، ان كنت حدثته بشكل توسعي بالكتاب عن هذه القضية.
نعم.
كيف تطور المجتمع الخليجي.
نعم.
وكيف كان التطور جدا لافت وسريع.
نعم. وبأقصى بسرعة
شيء جيد ولا لا،
يعني تسونامي اجى على الخليج وحمل ثروات هائلة.
صح.
وما ننسى كمان أنه بعض دول الخليج مستقلة حديثا، يعني الإمارات استقلت عام 1971. نحن هلأ ب 2021، يعني عمر الدولة عمر قصير، واجتازت نوع من أنماط الحياة المختلفة، أنماط الاقتصاد المختلفة خلال نصف قرن، وتحولت هي الآن تتحول إلى مركز للنخبة العربية، الإقامة الذهبية في دبي. تستدرج حملة الدكتوراه والنخب العربية من كل مكان للاستقرار في دبي مثلا، وهذا أمر ما كان ممكن تخيله قبل نصف قرن مثلا. شو عم نحكي عن السبعينات؟ بالسبعين كانت ما في طرقات بهاي المناطق،
يعني ما في بنية تحتية. الصور قبل وبعد مذهلة يعني.
وفي شهود عيان، يعني ببعض إذا بدنا نحكي عن سوريا قبل قرن ما في شهود عيان، أو بنحكي عن حتى لبنان قبل قرن ما في شهود عيان. بهذه الدول في شهود عيان ما زالوا قائمين،
ما زالوا
موجودين.
موجودين.
القائد الإمارات الشيخ زايد توفي من فترة قصيرة، وهو كان كما يقال وكما نرى في الصور كان يمشي حافي القدمين في بلده، وكانت هذه عادة لكل الناس، يعني ليس انتقاص من أحد، هذه عادة لكل الناس.
كلنا حافظين على لباسهم، على
يعني تماما. يعني هون في نصوص ل 22 كاتب، يعني احنا عم نشوف 22 وجهة نظر في دول ومدن الخليج؟
لا ما فيش. وفي في شيء بيجمع هال 22 نص
على شو بيتفقوا يعني؟
وإلا ما ممكن يكون ممكن يكون مثل ما قلت 22 كتاب. يعني الكتاب يكون ماشي
في 22 حدا فكر بطرق مختلفة بي يعني.
بالحقيقة في تفكير، لا ما في فكرة مختلفة، في صياغة، كل طرق كل شخص له أسلوبه. في إطار عام للكتاب اللي هو تأطير هذه المدن وإبراز تشابه بيناتها، والتشابه مسألة كتير مهمة
يعني. وهذا من لاحظه يعني كل كاتب كتب النص لحاله، فلما منقرأ مثلا عن الدوحة والمنامة منلاحظ هالتشابه فرضا بنصوص من كتب عن الدوحة وعن المنامة؟
لا، التشابه إذا بدك بالمجتمع، بالبيئة، وبشروط العيش السابقة وبشروط العيش الجديدة. ما ننسى كمان أنه حكام قطر هن ولاد عم مثلا حكام البحرين، وهن بيربطهم بالكويت، ولاد عم حكام الكويت. نحن إزاء حالات القصر ربما واحد، المجتمع واحد، الروابط العائلية واحدة، الاجتماعية واحدة. نحن إزاء مجتمع في تشابه كتير، ولكن تميز من بعد. مثل ما بتقول انه مثل ما بنحكي هون عن باريس، فيك تقول انه في كاركتير للعاصمة شيء، وفي لليون شيء، وفي بس نحن بفرنسا. مزبوط. هيك الخليج نفس الشيء.
طيب شو رأيك نستمع الى احدى اغنيات اللي رح نستمع لها، واللي كمان انتشرت وعرفت بالأغنية الخليجية في المنطقة العربية، قبل أن ينضم إلينا الدكتور جمال فياض اللي رح نتحدث معه عن هذا الموضوع، عن الأغنية.
أبعاد كنتو ولا قريبين لمرادكم، دايم دايم سالمين. بعاد كنتوا ولا قريبين لمرادكم، دايم دايم سالمين. ما أقول غير الله، الله يكون يبعون كل العاشقين.
تابع سويا اللقاء حول كتاب الرسائل الخليجية، 22 كاتبا عربيا يرون مدن الخليج وقضاياه، للإشراف فيصل جلول، سامي كليب، وطبعا عن دار أنطوان ونوفل. تحدثنا بشكل عام بالجزء الأول عن الكتاب، عن الخليج وتطوره، عن القضايا، عن اكتشاف النفط وما أحدثه أيضا في المنطقة. ونتوقف الآن لو سمحت أستاذ فيصل مع ضيف آخر مشارك بالكتاب، الناقد المعروف الصحفي الدكتور جمال فياض. النفط ينقل تنقل الأغنية الخليجية من الهامش إلى المتن كان عنوان مشاركته. باختصار بيعتبر أنه حتى بداية سبعينيات القرن الماضي لم تكن الأغنية الخليجية حاضرة في الذائقة الفنية للجمهور العربي بمعنى المشرق والمغرب، الأغنية المصرية وفيما بعد اللبنانية، الإيقاعات السعودية اليمنية المتأثرة أكثر بالهند كانت هي أبعد عنا، ولكن رويدا رويدا مطلع السبعينيات القرن الماضي بدأت عملية تحول واضحة مع بروز نتائج طفرة النفط المادية ثم الثمانينيات. بعاد كنتم ولا قريبين بيذكرة كمان الأستاذ جمال، وطبعا فيما بعد سنتوقف معه
ونوجه له التحية لجمال.
أكيد، مرحبا أستاذ جمال.
مرحبا، تحياتي لكم أستاذ فيصل، أستاذنا ومعلمنا وكبيرنا دائما.
يا أهلا وسهلا فيك. شكرا أستاذ جمال. إذن تطور كبير بالنسبة لحضرتك كان بسبب الأموال، إنه قدرت الشركات بالفعل وفي تحديد كمان لشركة كبرى قدرت تسيطر على الساحة، ففيك تعطينا اختصار لهالتطور اللي أصاب الأغنية أو اللي شمل الأغنية الخليجية؟
هو دايما أول شيء بعد التحية للي عم يسمعونا ولألكم كمان وللأستاذ فيصل، هو دايما أي سلعة نهاية الأغنية أو الفن أو الفيلم هو سلعة يجب أن تصوّف وتلاقي جمهور يشتريها أو يستمع إليها لكي تعيد ما كلف إنتاجها. فالأغنية الخليجية لما صار في جمهور يحضر الفنان اللي بيغني أغنية خليجية ويدفع فلوس ليفوت يحضره، صارت تقريبا يعني سلعة رائجة مثل ما كانت سلعة الأغنية المصرية أو اللبنانية. هلا هون عم نحكي تجارة، يعني الأغنية إذا ما إلها جمهور يسمعها ويجيب فلوس عليها الفنان ما حدا بينتجها ساعتها. لما صار في جمهور خليجي عنده القدرة الشرائية العالية إنه يقدر يحضر حفلات فيها مطربين خليجيين، نحن دايما بنقول خليجيين لكن عمليا كل أغنية لها خصوصية سواء في السعودية أو في الإمارات أو في عمان أو في الكويت، لأنه كل أغنية لها خصوصيتها وكل مكان له خصوصيته بالنغمة وبالإيقاع اللي بيقدمه. فهيدا المنطقة من العالم العربي صارت إلها وجودها الاقتصادي البارز والطاغي، وبالتالي كل الأشياء التي تنتجها هذه المنطقة بدءا من النفط إلى الأغنية صار عليها طلب، وهون بلشت الأغنية تلاقي مثل ما بقولوا جمهور يتسع جمهورها، لأنه نحن نعرف أنه الخليج نسبة السكان فيه قليلة، يعني كثافة السكانية مش مثل مصر، يعني مش مثل المناطق الغرب العالم العربي مثل المغرب الجزائر. فهون كسبوا جمهور مساحات جديدة سواء في لبنان أو بلاد الشام ومصر. نحن معروف من زمان لبنان ومصر هني أساس إطلاق الأعمال الفنية، يعني في ثراء سينمائي بمصر، في ثراء غنائي بلبنان وبمصر وبسوريا قليلا. فكانت دخول الأغنية بالخليج مع الحفلات اللي كانت تصير بالصيف ببيروت ببلودان أو بالقاهرة كانت تجيب جمهور، وبالتالي الجمهور يكتر ويجيب مثل ما بقولوا مال.
طيب أنا هون بدي أسألك دكتور جمال، يعني لما عم نحكي عن هاي الشركة الكبيرة، كيف تم التسويق للأغنية الخليجية بناء على معطيات لبنانية ومصرية؟ كيف عملت هذا التسويق؟ يعني
رح أقول لك، أول شيء الشركة كان في شركات إنتاج مصرية ولبنانية تنتج للفنانين اللبنانيين والمصريين، بلش من عند راغب علامي وجورج وسوف ونجوى كرم ببدايتهم طبعا، وعمرو دياب بمصر، هذا الجيل الشباب. إجت اليوم شركة روتانا بأموال من الأمير الوليد بن طلال، قررت أنه هي بتصير تنتج لها الفنانين، فراحت اشترت هذه الأصوات أو حق هذه الأصوات، حقوق هذه الأصوات، صارت تجلن أغاني، استطاعت أن تكتسبهم لأنه دفعت أضعاف. يعني مثلا أعطيك أرقام، جورج وسوف لما سجل ألبوم كلام الناس مع شركة ريلاكس إن دفعوا له حق صوته $20,000، ولما رجع نجح شريط كتير طبعا أكرموه ب20,000 تانين أو 30,000، يعني كل اللي أخذوا على الألبوم $50,000 على ألبوم يعتبر اكتسح بالعالم العربي. لما اجت روتانا دفعت لجورج وسوف أول دفعة $250,000، خمس أضعاف. طبعا راح جورج وعاصي وراغب ونجوى كرم،
كان في سياسي متخلي حدا خارجة يعني هاي الشركة.
بالضبط. قامت صارت امبراطورية ومشهورة قصة الاجتماع اللي صار بشرم الشيخ لما كان اجتماع القمة، ما ضل فنان عربي ما كان فيه الاجتماع ببيت الوليد بن طلال، الأمير الوليد بن طلال
حتى يعني أيضا اشتروا حقوق كبار الفنانين وكبار النجوم كسيد أم كلثوم وعبد الحليم،
صاروا ينتجوا أغاني جديدة وألبومات لهؤلاء النجوم الصف أول والصف ثاني. يعني
شو الهدف يعني؟ اي ما ضل حدا خارج روتانا.
كانوا ناويين بوقتها يعملوا قناة موسيقية تابعة من الـ ARP، كان الوليد بن طلال عنده قناة موسيقى تابعة في راديو تلفزيون العرب، انه لما بيصيروا كل الفنانين معه حق البث بيصير له حصر فيديو اوديو فيديو، فبيسكر القناة وبيعملها اشتراك، بيصير ما فيك تحضر اي كليب الا اذا دفعت اشتراك شهري. وطبعا لما بيصير كل الفنانين عندك ما بيعود في جمهور يشوف هالأغاني إلا على قناة حصرية. طبعا ما زبط المشروع، لكن أثناء بس هذه الأغاني اللي إلها جمهور كبير كنا نشوف أغنية لعمرو دياب، أغنية لمطرب خليجي أو سعودي،
صحيح.
وهكذا أصبح. نعم دكتور فياض، يعني أيضا في مقالك في الرسائل الخليجية بتعرف بالجيل الأول كطلال المدح محفوظ الألقاب طبعا ومحمد عبدو، قلنا طبعا من نقول أنه كمان أشرت الأغنية العراقية كانت أقرب إلى بلاد الشام من الأغنية الخليجية،
كانت واصلة الأغنية العراقية
أكثر. نعم القسم الثاني هلأ في جيل آخر اللي إجا مع عبد الله رويشد وعبد المجيد عبد الله وأحلام وفي جيل ثالث وأبرزهم هون أو الأحرى أبرز الأسماء اللي بتوضعها بمقالك هو الفنان حسين الجسمي.
طبعا حسين الجسمي استطاع أن يحقق ما لم يحققه الآخرون. يعني حسين الجسمي اليوم إذا بيجي على بيروت بوضع طبيعي، طبعا عم نحكي مش بهذا الوضع، بيجي بده يعمل حفلة حيلاقي جمهور كبير لبناني إجا يحضره أو جمهور من سوريا إجا يحضره. ليش؟ لأنه حسين الجسمي لعب بذكاء، لعبة أنه غنى باللهجة المصرية وبالإيقاعات والموسيقى المصرية، فصار تقريبا مطرب عربي، وأغاني الخليجية كانت تيجي على رتم مصري أكثر شوي، مش كتير إلى خصوصية خليجية، فاستطاع أن يفتح طريق خاص لإله ويحبب الجمهور المصري واللبناني بأغاني والمغاربي، وبالتالي استطاع أن يحتل مكانته. يعني اليوم إذا محمد عبده مع كل عظمته واسمه الكبير إذا بيجي على حفلة يعمل حفلة ببلد ما فيها جمهور سعودي ما بينجح، ما بيجي ناس، يجوا أغلب الجمهور عادة على حفلته هني جمهوره اللي بيلحقوا مطرح ما بيروح إذا راح على لندن أو إذا، بينما بتلاقي في مطرب عمرو دياب إذا بيروح على موريتانيا هلأ يعمل حفلة اللي هي أبعد شيء بالدول العربية بتلاقي الجمهور بيجي بيحضره.
نعم.
وبتلاقي كثير هيدا الفرق بين أنك تكون نجم بكل العالم العربي وبين أنك تكون نجم مناطقي أو فنان قوتك بمناطقيتك، لكن هذا لا يعني انه هذا الفنان كبير وبيختار اختيارات موسيقيه كبيره وفرقته دائما ممتازه وقدراته الفنيه هائله، رغم انه صار بعمر يمكن الناس بتقول مفروض بلش صوته يتعب، ابدا ما شاء الله من كم يوم عمل
حفل. نعم
يعني العين محمد عبده يبهر بس.
نعم السؤال اللي بتطرحه اخيرا، هل حقق الغناء الخليجي النتائج المرجوه منه؟ علينا ان ننتظر اكثر لنصل الى الاجابه الحقيقيه والصحيحه، اذا بانتظار فتره مقبله ربما للقائد.
يعني هو لحد هلا خطا خطوه كثير متقدمه وبلش يصير اقرب الي والك وللاذن العربيه بشكل عام.
نعم.
انما طبعا هذا الشيء ما بيصير بعشر سنين وبعشرين سنة، هذا بده تراكم عمر. يعني اليوم لثبتت مصر موسيقتها صار لـ 150 سنة أو 100 سنة من بعد إنتاج الأوديو والصوت والتسجيلات لبلش العالم تعيش بتصير بالنسبة لإلهم أم كلثوم وفيروز بلبنان ومصر فالخليج صار له 20 أو 25 سنة بعتقد يعني متقدم بهذا المجال، لكن حتى الآن ما زال في نصف الطريق، لم يكمل بعد الطريق كما يجب، وبعتقد بيوصل لأنه ما زال الإنتاج شغال والدعم موجود.
وهم بدي أسألك أنت آخر سؤال، يعني في إنتاج
التقارب هو أهم شيء، الفضائيات والوسائل التواصل الإعلامي الاجتماعي صارت عم تعمل تقارب أسرع للناس بين بعضها، صرنا أقرب إلى الخليج مما كنا بالخمسينات والستينات، أقرب بكثير.
شكرا دكتور جمال فياض، شكرا للمشاركة.
شكرا دكتور جمال،
يعطيك العافية. شكرا.
يمكن عم بيداهمنا الوقت استاذ فيصل، بس خلينا نتحدث نقول اكيد الكتاب الرسائل الخليجية وين ممكن انه يلاقوه المشتركين؟
في صعوبات بكورونا خلقت
اساسا تاجل الطرح من اصداره بالاحرى
اصداره من 2020 للسنه
نعم.
وبالتالي في صعوبات للوصول الى الكتاب لانه الكورونا قطعت التواصل والبيروقراطيه كمان عم تعمل صعوبات موجود ببعض الدول ولكن ما وصل بعد على دول اخرى. لذلك انا انصح القراء اللي حابب يحصل على نسخه ورقيه يمكن ان يحصل عليها عبر نيل وفرات عبر انطوان وعبر جمالون، واللي حابب يحصل على نسخه الكترونيه ممكن يحصل عليها عبر امازون، وما عدا ذلك ببعض بالمعارض الكتاب متوفر ويمكن الحصول عليه.
نعم أنا بس بدي أختم لو تسمح لي أستاذ فيصل عند باب جدا جدا هام وهو له علاقة بالنفط، الثروة الذهبية السوداء والاستراتيجية البيضاء لعاد الخليفي. جدا مهم أنه ماذا ستفعل دول الخليج بعد أن
ينتهي النفط.
فهذا السؤال هون وحاول هو بعد دراسة معمقة أن يعطي إنه ما هي الاستراتيجية، ما هي السياسات اللي على الدول الخليجية أن تتبعها، لأنه المستقبل ليس بعد، يمكن بعد في 100 سنة بس بعدين
إذا ما اعتمدوا من الآن، لأنه المستقبل يتم تحديده الآن، يعني مصائر الناس تحدد منذ الآن لمئة سنة.
صح.
فإذا ما اعتمدوا استراتيجية جديدة بشرطين، الشرط الأول إنه ينوعوا وسائل ومصادر الانتاج ومصادر الثروة عندهم، ويكونوا معاصرين، هن معاصرين هلأ لكن يكونوا معاصرين أكثر، والشرط الثاني إنه البيئة اللي هن عايشين فيها، المحيط اللي هن عايشين فيه، العالم العربي اللي هن عايشين فيه يكون هو جزء من استراتيجيتهم للمئة سنة المقبلة.
نعم.
يعني نحن بنعرف أن روما القديمة مثلا كانت مزدهرة للغاية، لكن الذي دمر روما القديمة هو محيطها الذي كان متخلف وكان بش، يعني كان سيء.
إن شاء الله ما بنوصل،
إن شاء الله ما بنوصل لهالشيء.
لا إن شاء الله يكون في
إن شاء الله إن شاء الله. وأنا بشكركم كتير كتير غادة وعن جد حلقة سعيدة
وقد ما فينا ضوينا على هالكتاب الجميل
مثل العادة، مثل كل المناسبات اللي منجي فيها على هالإزاعة الكريمة يعني.
شكرا للباحث والكاتب فيصل جلول على اعطائنا أيضا المساحة للحديث عن الرسائل الخليجية، وبانتظار طبعا إصدار جديد نتحدث.
شكرا
شكرا.